بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الإمامة، وكنا قد قرأنا أحاديث متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ووقفنا عند حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي بعد الرفع من الركوع، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وهذا مثال عملي لقضية المتابعة، متابعة الإمام، هذا هو التطبيق العملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، أمن يعني قال آمين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الإمام يقول آمين إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، ومعنى آمين يعني اللهم استجب، دعاء بالاستجابة، استجب يا الله. فإذا قال الإمام آمين فإن المأموم يقول أيضا آمين. متى يقول ذلك؟ قبل الإمام أو بعد الإمام أو يوافق الإمام؟ قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث ظاهره أنه يشرع للإمام أن يقول آمين، وأن يقول المأموم معه آمين، فإن وافق المأموم الإمام فإن وافق المأموم تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، إذا قال ولا الضالين وقال آمين فالملائكة أيضا تقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا محمول على الصغائر وليس الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. لكن الإمام مالك ذهب إلى أن الإمام لا يقول آمين، فإذا قرأ ولا الضالين لا يقول آمين، لا يقرأ آمين، و فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، إذا أمن ليس إذا قال آمين، وإنما إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ موضع آمين. يقولون أتهم الرجل إذا ذهب إلى تهامة، وأمن يعني إذا وصل إلى مكان التأمين، إلى مكان التأمين. قال: وجمهور أهل العلم قلنا أنهم يقولون الإمام يؤمن والملائكة أيضا تؤمن، فإذا التقى التأمينان غفر للمصلي، وذلك في الصغائر. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فليخفف، ما معنى يخفف؟ يعني لا يطيل، كيف يطيل وكيف يخفف، ما هو المعيار، ما هو المقياس؟ هذا المعيار متفاوت، والضابط فيه المشقة على المأموم، المشقة على المأموم. قال: واقتدي بأضعفهم. فإذا طول الصلاة الإطالة على المأموم والتقصير على المأموم هذا يعود لحال المأموم، فإن كان المأموم يناسبه الإطالة أطال، يناسبه التقصير قصر، يناسب ماذا؟ يناسب ظرفه من كبر ومرض وانشغال إلى غير ذلك. طيب، إذا كان الإمام كحال المساجد اليوم لا يعرف المأمومين أصلا، ففيهم من هو ذو حاجة، وفيهم من ليس له حاجة، وفيهم من يناسبه التطويل، وفيهم من لا يناسبه التطويل. إذن في هذه الحالة يراعي أضعفهم فيخفف الصلاة بما يناسب أضعفهم، لكن هذا التخفيف لا يصل إلى حد التقصير في الواجبات أو الإخلال في الأركان، لا، لا يخل بشيء من فروض الصلاة وشروطها وواجباتها، لا طبعا. قال فليخفف، لماذا؟ علل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وهو المريض وذا الحاجة، ذا الحاجة يعني صاحب الغرض الذي لا يناسبه التطويل في الصلاة. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه كنفل أو فريضة احتاج أن يصليها لوحده لكون مثلا لم يكن معه أحد فصلى لوحده، فإنه إذا صلى لنفسه يطيل كما يريد. لكن حتى هذا قوله وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة التي ربطت حبل بين ساريتين وقامت وتعلقت به كل تصلي فإذا فترت تعلقت به، أنكر عليها وقال: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. إذن فليطول لنفسه ما شاء يعني ما لم يصل إلى حد فوق الطاقة، لا يطيل بما فوق طاقته. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عمرو الخزرجي المشهور بالبدري، يقال له أبو مسعود البدري، وهو ليس من أهل بدر، ما شهد بدرا، لم يشهد بدرا، وإنما نزل في بدر، نزل في بدر سكن فيها فنسب إليها. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، إني لأتأخر عن صلاة الصبح، يعني لا أشهدها مبكرا ولا أشهد الصلاة من أولها، لماذا؟ قال: من أجل فلان مما يطيل بنا، من أجل فلان اللي هو الإمام، وقيل فيه أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: مما يطيل بنا، يعني هو يطيل جدا في صلاة الفجر، فيقول هذا الرجل: أني لا أشهد الفجر من أولها من أجل إطالة فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. غضب من من؟ غضب من السائل ولا غضب من الإمام؟ غضب من الإمام. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. سبحان الله، وهل الصلاة تنفير؟ نعم، إذا أطال الصلاة بما هو فوق طاقة المأمومين فهذا تنفير، تنفير عن طاعة الله تعالى. قال: إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير في السن والصغير وذا الحاجة. هذا الحديث وهو في حق أبي بن كعب رضي الله عنه، ونظيره قصة معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء، هذا في صلاة الفجر وتلك في صلاة العشاء. وفي قصة معاذ واجهه بالنصيحة وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان يعني تفتن الناس. ولهذا نعود ونكرر ونقول إن حملة هذا الدين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليهم ويجب عليهم من الواجبات ما لا تجب على غيرهم. لماذا؟ لأنهم نقل أهل دين الله ورسل إلى الناس، يدعونهم إلى الدين ويدعونهم إلى الخير ويدعونهم إلى الهداية، فلذلك ينبغي عليهم أن يراعوا في تصرفاتهم بحيث لا ينفر الناس ولا يوقع الناس في النفرة من دين الله. فإن الخطأ إذا صدر من آحاد الناس لا يلتفت إليه، وإذا صدر من رجل ينظر إليه على أنه من الدعاة أو من العلماء أو من طلبة العلم أو من المتدينين فإنه يعني خطأه مبالغ فيه، وينظر له بنظرة أشد وأشنع وأكبر وأفظع من خطأ غيره. ولذلك أقول أيها الأحباب، إذا لم نخدم دين الله عز وجل ولم نقدم له شيئا فعلى الأقل فلا نكن نحن سبب في التنفير منه. ولذلك أقول ينبغي للمسلم أن يراعي تصرفاته، يلاحظ ما يفعل، يلاحظ ما يتصرف به، يلاحظ في تعامله مع الآخرين كيف يتعامل، وقد تكلمنا عن قضية النصيحة، ينبغي أن تكون بالرفق والحسنى والحكمة، ولا تكون بالعنف ولا بالغلظة ولا بالشدة، وإن كان الطرف المنصوح مخطئ 100%، فإنها الوسيلة والأسلوب الذي يتعامل به مع المخطئين ينبغي أن يكون هو الأمثل. ولذلك قال الشافعي: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، يعني يقول النصيحة أقبلها، لكن أسلوب النصيحة أيضا يلزمك أنت أن تسلك الأسلوب الأمثل في النصح، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إذن أيها الأحباب، أقول ينبغي الإنسان أن لا يعني يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، ولا قوله: أفتان أنت. لا يكون أحدنا فتان ولا يكون أحدنا منفر بأي شيء. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة صلاة، فكيف إذا كان في سوء تعامل، وكيف إذا كان في بذاءة قول، وكيف إذا كان في محاسبة أو محاكة، أو يعني بعض الناس مثلا إذا تعامل مع الآخرين فإنه يتعامل معهم بعنف وشدة واستعلاء ويخاطبهم من علو كأنهم هم الأسفل وهو الأعلى، كيف يقبل مثل هذا، وكيف مثل هذا تقبل نصيحته أو يقبل إرشاده، وكيف يكون مثل هذا قدوة، ومن ذا الذي يحب أن يقتدي بهذا؟ فأقول: الله الله فيما نتصرف، فإننا أحيانا نتصرف نحن تصرفات ننفر بها عن دين الله عز وجل نحن لا نشعر. هل كان أبي بن كعب يريد التنفير عن دين الله؟ هل كان معاذ رضي الله عنهم جميعا يريد أن يفتن الناس عن الصلاة؟ لا والله، ما يريدون شيء من هذا، بل إنهم كانوا أهل حرص على دين الله وعلى الخير، من حرصهم على الخير. ولذلك أقول: لا يكون أحدنا فتانا ولا يكون أحدنا منفرا بدون أن يشعر، يلاحظ تصرفاته ويراقبها. قال المصنف: انتقل بعد ذلك إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، أريت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم، هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام سكت هنيها، يعني فترة وجيزة، لكن أبا هريرة ولعل الصحابة معه كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا سرا، فلذلك سأله: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يسأله: ما الذكر الذي تذكره بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ الفاتحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول، وذكر هذا الدعاء وهو الذي يسمى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والماء والثلج والبرد كلها متقاربة ويستفاد منها في التنظيف. هذا الحديث فيه إثبات مشروعية دعاء الاستفتاح، وفي هذا الحديث ذكر دعاء من أدعية الاستفتاح، وقد ورد في الاستفتاح أدعية كثيرة وكلها واردة وكلها سائغة، من قرأ الأول أو الثاني أو الثالث كل ذلك سائغ. ومنه من أدعية الاستفتاح الواردة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ومنه: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، إلى غير ذلك. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح إذا قالها المسلم أو قال بعضها أو تخير منها فلا شيء عليه ولا حرج، ويكون قد أتى بالسنة المطلوبة. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
في هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهو تكبيرة الإحرام، يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي من أركان الصلاة. قالت: والقراءة معناه يستفتح الصلاة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة. هنا ذكرت عائشة رضي الله عنها ذكرت ركنين: تكبيرة الإحرام وهذه التي يستفتح بها الصلاة، تقول ثم يبدأ القراءة بالحمد لله بالفاتحة بسورة الفاتحة، وهي أيضا ركن، وستأتي إن شاء الله أحاديث تدل على ذلك. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يشخص الشاخص هو المرتفع، إذن لا يرفع رأسه ولا يصوبه، ولا يصوبه، تصويب يعني خفض الرأس، فكان إذا ركع يجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، وإنما يجعله باستقامة ظهره وباستواء مع ظهره. قال: ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا فيه إثبات ركن من الأركان وهو الطمأنينة، الطمأنينة في الأركان، فكان إذا رفع لا يسجد حتى يستوي، يعتدل في القيام. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يستوي قاعدا، يجلس جلسة معتدلة ويطمئن ثم يسجد، وكان يقول في كل ركعة التحية، والمقصود بالتحية كل ركعتين التحية، والتحية هي التشهد. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا الذي يسمى جلسة الافتراش، وهي أن يفترش اليسرى يفترشها هكذا، يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها، وأما اليمنى فينصبها، جلسة الافتراش معروفة. والجلسة الثانية عندنا هي جلسة التورك، وجلسة التورك كذلك ينصب اليمنى، مقصود بينصب اليمنى ينصب إيش؟ الساق ولا القدم؟ القدم، القدم التي يطأ عليها أو يطأ بها على الأرض، فهذه ينصبها. وأما اليسرى فإنه في الافتراش يفترشها، يعني يجعلها على الأرض ويجلس عليها، هذا الافتراش. وأما التورك فإنه لا يجلس عليها، وإنما يدخل هذه اليسرى تحت اليمنى، يخرجها من الجهة اليمنى ثم يجلس على الأرض، يكون وركه على الأرض، هذه جلسة التورك. ولها مواضع سنأتي عليها إن شاء الله متى يفترش ومتى يتورك. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهو الإقعاء، المقصود كان ينهى عن الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء قالوا أن يفترش اليمنى واليسرى كلاهما، يفترشها، ما ينصب اليمنى، يفترش اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس على العقب، العقب هو آخر القدم، أو ينصب اليمنى واليسرى، أو ينصب اليمنى واليسرى، أحكيها هنا، أو ينصب اليمنى واليسرى ويجلس على القدم، لا اتجه للقبلة، أنا ما أشوف شيء الحين، تعال هناك، روح قدام، أيوه، نعم، لا هذه نعم هذه الأولى. إنه يفترش اليمنى واليسرى ويجلس على العقب. الثانية ينصب الثنتين ويباعد بينهما، أيوة، ويجلس على الأرض، تستطيع ولا أي خلاص الميم هكذا، أيوة، نعم، إنه ينصب الثنتين ويجلس على الأرض، وهذه أيضا الصفة الثانية من الإقعاء المنهي عنها. نعم، جزاك الله خيرا. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ومعنى افتراش السبع يعني إذا سجد فيلصق ذراعه كاملا بالأرض، يجعل الأرض مع ذراعيه هكذا. تفعلها يا شيخ؟ لا بس إيه صحيح بس ما تظهر الآن مع ال إيه، خليك بالجنب بالج إيه. طيب إيه، يفترش الذراع كاملة. مع أن الأصل في السجود ما الذي يلتصق بالأرض؟ الكف. أما الذراع فإنه يرتفع عن الأرض، فإن ألصقه بالأرض قيل هو افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، وهي ركن من أركان الصلاة. عندنا مسائل أو مسألة مهمة، وهي مسألة الافتراش والتورك، متى يفترش ومتى يتورك. اختلفت المذاهب في ذلك، فأما مذهب أبي حنيفة فيرى أنه الافتراش هو السنة في كل الجلسات، يعني إن جلس بين السجدتين أو جلس في التشهد الأول أو في التشهد الأخير فإنه يفترش. وعكسه الإمام مالك، فإنه يرى التورك في كلا التشهدين، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وكل منهما نظر إلى نص من النصوص، أخذ بعض النصوص وعممها، قال هذه هي جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعي وأحمد فإنهما فرقا بين التشهد الأول وبين التشهد الأخير، فجعل السنة في التشهد الأول الافتراش، والسنة في التشهد الأخير ماذا؟ التورك. إذن الشافعي وأحمد مذهبهما واحد على خلاف، بينهما خلاف يسير. ما هو الخلاف اليسير؟ نعم، إيش هو الخلاف اليسير؟ ها؟ صلاة إيش؟ ليست الفجر بس، قد تكون السنة الثنية. أيوة، يعني عند، تفضل. نعم، يعني الافتراش يكون عند الإمام أحمد، الافتراش يكون في التشهد الأول وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية. إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد وهي الركعتين أو الركعة الواحدة كالوتر، فإنه يفترش أو يتورك؟ يفترش، فعنده الافتراش. طيب، لا يرى التورك إلا في التشهد الأخير من صلاة ذات تشهدين، ويرى أن هذا هو الذي يفهم من حديث أبي حميد الساعدي. طيب، انتقل يا شيخ، تفضل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا الحديث فيه أيضا بيان شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث التي تذكر الآن في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر ولا تقتصر على الأركان فقط، لا، إنما هي تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من أركان، وما فيها من واجبات، وما فيها من سنن ومستحبات، كل ذلك تذكره. ولهذا هذا الحديث فيه ذكر لبعض مستحبات الصلاة. من مستحبات الصلاة الفعلية رفع اليدين، حذو المنكبين، هذا المنكب، فحذوه يعني مقابله، حذو المنكبين في كم موضع ذكر الحديث؟ في ثلاثة مواضع. كان يرفع يديه حذو منكبيه في ثلاثة مواضع، إذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. طيب، ما حكم هذا الأمر؟ ما حكم رفع اليدين؟ ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ورفع اليدين حذو المنكبين سنة من السنن وليست بركن. ولذلك تكبيرة الإحرام إذا أطلقت يراد بها التلفظ، اللفظ ما هو الفعل. ولهذا نقول الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة مكونة من شيئين، أحد شيئين، مجموعة أقوال تقال ومجموعة أفعال تفعل. فمن الأقوال تكبيرة الإحرام، ومن الأفعال رفع اليدين مع التكبيرة، ومن الأقوال قراءة الفاتحة، ومن الأفعال القيام عند قراءة الفاتحة، ومن الأقوال التشهد الأول والأخير، ومن الأفعال الجلوس لهذا التشهد، ومن الأقوال التسليم في نهاية الصلاة، ومن الأفعال الالتفات عند التسليم. إذا نميز بين الأقوال وبين الأفعال. وهذه الأقوال وهذه الأفعال بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب، هكذا أحكامها. إذا ما هي المواضع الثلاث التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه؟ قال إذا افتتح الصلاة هذا الموضع الأول فيكبر الله أكبر، هكذا اتجه، يجعل الكف متجه للقبلة، حذو المنكبين، في بعض الروايات حذو الأذنين، حذو فروع الأذنين، يكون محاذي لفروع الأذنين أو محاذي للمنكبين بهذا الشكل فيقول الله أكبر. بعض الناس يظن أنه لابد أن يوصل يديه للآذان، لا ليس صحيح، لا علاقة، لا ليس المحاذاة، المحاذاة أن يكون مقابل لها، الحذو هو المقابل، مقابلة للمنكبين أو للأذنين، يجوز هذا ويجوز ذاك. قال وإذا كبر للركوع، إذا الموضع الثاني عند التكبير للركوع فيرفع كذلك ويقول الله أكبر ويركع. والموضع الثالث قال وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذو المنكبين. قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. كم موضع هذا؟ ثلاثة مواضع. لكن عندنا موضع رابع جاء في حديث آخر مستقل صحيح، وهو إذا قام من الثانية إلى الثالثة، وهذا يكون في الثلاثية والرباعية، فإذا قام منهما فإنه يرفع يديه أيضا. وخلاف طبعا في استحباب هذا الرفع. تكبيرة الإحرام ما فيها إشكال في قضية الرفع أنها سنة، لكن الرفع في المواضع الأخرى هي التي بعض أهل العلم ومنهم الأحناف لا يرون استحبابها، والجمهور على استحبابها، والنصوص الصريحة الصحيحة واردة فيها. قال نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
نعم، هذا الحديث فيه بيان السجود، كيفية السجود، والسجود هنا ركن من أركان الصلاة. والسبع الأعظم كما فسرها الجبهة والأنف تابع لها، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه ستة، يعني اليدين تعد باثنين، والركبتين اثنين أيضا، أربعة، وأطراف القدمين ستة، والسابع هو الجبهة مع الأنف. هذه الأعضاء هي أعضاء السجود، معناه أنه يجب يعني أن يسجد على هذه السبع الأعضاء حتى يتحقق منه الركن، حتى يتحقق منه الركن. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
طيب هذا الحديث ذكر فيه المصنف ذكره للدلالة والاستدلال به على قضية تتعلق بالصلاة، ما هي؟ تكبيرات الانتقال. قال إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، لكن ما بعد ذلك هي أذكار الانتقال، يكبر حين يركع، ويكبر أو يسمع حين يرفع، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر عند الركوع عند السجود، قال ثم يكبر حين يرفع صلبه، حين يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، ثم يكبر بعد ما يرفع عند رفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ويفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حينما يقول من يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة. إذن هذا الحديث أشار إلى يعني تقريبا هي مسألة واحدة أهم ما سوى تكبيرة الإحرام، ما هي؟ نقول أذكار الانتقال، وأذكار الانتقال لا تخرج عن ذكرين، تكبيرات الانتقال، والشيء الثاني ما هو؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا الذي يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. طيب ما حكم هذا التكبير؟ ما حكمه؟ تفضل. نعم أيوة. الإمام أحمد، والإمام أحمد هو الوحيد الذي يقول بوجوبها، يقول بوجوبها، وبقية الأئمة يقولون بأنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، حتى بعضهم يرى سجود السهو لتركها مع أنها سنة مؤكدة. طيب كلام الإمام أحمد عندما يرى الوجوب يقول هي واجبة، طيب إيش الفرق بين واجبة وبين ركن عند الإمام أحمد فقط مش عند الآخرين؟ الفرق بينهما أنه الواجب إذا نسيه يلزمه إيش؟ سجود سهو. طيب إذا ما نسيه تركه عمدا تبطل الصلاة. فالواجب يرون أن الواجب مطلوب والركن مطلوب، لكن الركن آكد. فين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق في الترك، في الترك، فمن ترك الركن ناسيا لا يعذر، لازم يأتي به إذا تذكر، بخلاف الواجب. الركن ما يجبر بالسجود السهو، إذا ترك ركنا ناسيا هل وتذكر بعد ذلك لا يجبر بالسهو، لابد من الاتيان بالركن. أما الواجب فإذا نسيه تركه ناسيا ثم تذكره فإنه نقول لا تأتي به، وإنما تسجد عنه سجود السهو وتجبره. هذا الفرق بينهما. إذن أما التعمد، لأن الركن والواجب يلتقيان في مسألة الترك عمدا، فمن تركه عمدا فإن صلاته تبطل سواء كان ركنا أو كان واجبا، إذا تعمد ترك الركن أو ترك الواجب. هذا الفرق، بخلاف ما لو قلنا هو سنة مؤكدة. لكن القول بأنه سنة مؤكدة وهو قول يعني معتبر ومعتمد. الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أصلا ترك هذه السنة المؤكدة، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أنه صلى وترك التكبير، تكبيرات الانتقال أو ترك التسميع. ولذلك قول الإمام أحمد بأنه واجب يعني وجيه جدا. طيب أكمل يا شيخ.
عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في معنى الحديث الأول فيه إشارة إلى تكبيرات الانتقال. قال في آخره فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، في بعض النسخ خطأ، أخذ بيدي، أخذ بيدي عمران، كأن المأخوذ بيده هو عمران، إذن صوبوها أخذ بيدي عمران بن حصين. وقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث يفيد ماذا؟ فيه إشارة إلى إيش؟ إلى قضية ماذا؟ تكبيرات الانتقال. طيب وفين الإشارة؟ هذا الكلام هو صلاة علي رضي الله عنه، إنه علي رضي الله عنه كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. ففين وجه الدلالة؟ ليس هذا هو وجه الدلالة، الدلالة تكمن فين؟ في قوله إيش؟ في آخر الحديث قال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لولا هذه الجملة لكان الكلام هذا يعني ما ورد في هذا الحديث نسميه مرفوع ولا موقوف؟ موقوف، أليس كذلك؟ فلما قال ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد، فهذا أكد أن هذه الصلاة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يقل هذه العبارة يكون كلام هذا الفعل فعل من؟ فعل صحابي. طيب ما يعطى حكم الرفع؟ يعطى حكم الرفع ولا ما يعطى بدون هذه العبارة؟ نعطي حكم الرفع نقول موقوف، لأنه هل نتصور أنه صحابي مثل علي بن أبي طالب من علماء الصحابة وفقهائهم أنه يصلي صلاة لم يأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، نعطيه حكم الرفع. طيب متى نعطيه حكم الرفع؟ إذا كان لا يحتمل الاجتهاد، إذا فعل الصحابي فعل لا ليس للاجتهاد فيه مسرح ولا مدخل، فعند ذلك إذن هو قطعا هو فعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان يحتمل اجتهاد فلا. نعم نعم، وخليفة راشد. نعم صحيح. طيب إذن هذا الحديث صحيح أنه فعل صحابي وهو علي بن أبي طالب، لكن هذا الفعل جاء التصريح بأنه يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أكمل يا شيخ.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
نعم.
في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم، هذا الحديث فيه بيان لحكم واحد، ما هو؟ يقول البراء رضي الله عنه إنه وجدت أن أفعال الصلاة عند أفعال الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، يعني القيام والركوع والرفع والسجود والتشهد قريبا من السواء. كيف يكون قريب من السواء؟ هل المراد أن القيام مثل زمنه مثل زمن الركوع، وزمن الركوع مثل زمن الرفع، وزمن الرفع مثل زمن السجود، وزمن السجود مثل زمن التشهد؟ هل هذا هو؟ لا، الصحيح لا، وإنما يقال أحد معنيين: إما أنه أفعاله قريبة من السواء، يعني القيام الأول يكون قريب من القيام الثاني، والسجود الأول يكون قريب من السجود الثاني، والتشهد أو ما بين السجدتين يكون قريب ما بين السجدتين الثاني، أو هكذا. هذا معنى. وقيل معنى آخر وهو أنه لا يخفف بعض الأركان ويطيل في بعضها، يعني أن الصلاة متناسقة، فإذا أطال في القراءة جدا فإنه يطيل في الركوع كذلك، فيطيل إذا أطال في ركن فيطيل في بقية الأركان بما يناسبه. واضح هذا؟ لكن لا يأتي فيطيل القراءة ثم إذا جاء عند الركوع سبح تسبيحة واحدة، وإذا اختصر في القراءة وأوجز في القيام لا يطيل جدا في الركوع. يعني قيل أن المراد أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة متناسبة، لا تطول فيها بعض الأركان وتختصر فيها بعض الأركان جدا، وإنما هي متقاربة بهذا المعنى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.